كلها تمر بابن قتيبة. وكبرويا ولعله هو الإشكال الأهم أن هذا الطريق لو صح وهو صحيح هذا خاصة ما علينا السبيل البقية، هذا ماذا يصحح؟ يصحح ما رواه الشيخ في كتبه عن علل بن الفضل بن شاذة، يعني ما رواه الشيخ في كتاب التهذيب عن فضل بن شاذان هذا يصححه. نحن نريد أن تصحح هذه رسالة العلل التي أثبتها الصدوق. أنا لم أقل أن كل روايات الفضل بن شاذان ليست صحيحة حتى تدور لي طريق يطلع لي صحيح، لا، أنا أريد تصحح الطريق إلى هذه رسالة الفضل بن شاذان الموجودة في العيون. أما تجد لي طريق آخر هذا يصحح ما رواه الشيخ، ولعل نسخة العلل التي بيد الشيخ وبيد النجاشي غير هذه نسخة العلل التي روى عنها الصدوق. يعني هذا شيء أو شكل من أشكال نظرية التعويض بالسند، وهذا من الموارد التي لا تصح فيها نظرية التعويض في السند. من قال أن نسخة العلل التي هذا طريق الشيخ الصحيح إلها هي نسخة العلل هذه التي أثبتها الصدوق في كتابه؟ أنا عندي رواية تجيب لي طريق صحيح لهذه الرواية، هو سطر واحد إذا اختلف، كلمة إذا اختلفت يتغير للكثير. كما هو نفس الصدوق رواية العلل في العيون تختلف عن رواية العلل في العلل. يعني فهذا إذن المحاولة من المحدث النوري لا تنفع، صغرويا لا تنفع، لأن أيضا هذه الطرق تمر بابن قتيبة بعد واحد صحيح تينا من نقلها مناقشة صغروية وكبروية، لا تنفع لأنها إنما تصحح ما رواه الشيخ عن الفضل بن شاذة. وأنا أريد بالضبط أريد تصحيح لرواية العلل هذه. نعم يجوز أكو اقتباسات من الشيخ الطوسي من كتاب العلل فضل بن شاذان هي صحيحة هذا السند، فإن كان المورد هذا الذي نحن فيه من هذه التي رواها الشيخ في التهذيب من رسالة العلل جيد هذه صحيحة، والأمر ليس كذلك، الشيخ ما راوي هذا الجزء من رواية العلل، فلازم نكون دقيقين. يعني هذا قلنا شكل من أشكال نظرية تعويض السند وهو ليس بالصحيح. لو كان هذا الجزء مو لكل رواية العلل أو في السارة رواية العلل ما رواه الشيخ الطوسي ولا الكليني، بس على الأقل يثبت لي هذا الجزء محل البحث قد رواه الشيخ الطوسي في كتابه، حتى أقول الشيخ الطوسي عنده طريق صحيح للفضل بن شاذان يصحح هذا الجزء من رواية العلل. ما روى الشيخ الطوسي هذا الجزء من رواية العلل حتى أصححه بطريق الشيخ الطوسي. فإذن حتى هذه المحاولات التي ذكرت ليست تامة. يمكن أن نطرح هنا تقريبا لم نطرحه حينما تناولنا صحيحة علي بن جعفر، وتذكرون أيضا كان إشكال هناك من هالقبيل، بس هو أيضا يمكن أن يجري هنا فلنذكره هنا ويمكن أيضا أن يلحق هناك، وهو شنو مبني على تراكم الاحتمالات. يعني شلون؟ يعني نقول إحنا هاي رواية العلل ما عدنا طريق صحيح إلها، زين نجي نفتش بالموارد اللي روى الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار من كتاب العلل ورواه أبعاضا، مثلا في بالباب الفلاني بالباب الفلاني، زين فنشوف هل جزء من رواية العلل اللي رواه الشيخ في كتاب الطهارة موجود في رسالة العلل لابن شاذان، هل جزء رواه الشيخ في كتاب الأذان والإقامة موجود في رسالة، هل جزء في المواريث موجود، هل جزء في الديات موجود. فإذا يتراكم هذا احتمال الظن بصحة هذه الرسالة لابن شاذان إلى أن يصل درجة يحصل الاطمئنان بها، مو إلا نفسها يرويها الشيخ الطوسي، لأنها قلنا ما موجودة، نفس رسالة العلل يرويها الشيخ لا ما موجودة، ما راوي الشيخ رسالة العلل، لكن نقدر بها الطريقة أنه نحن إذا وجدنا موردا رواه الشيخ في التهذيب، وانت الآن قلت الشيخ بالتهذيب عنده طريق صحيح إلى الفضل بن شاذان، فإذا هذا الجزء من رواية العلل صحيح. نقلب بالكتاب الآخر مالت التهذيب بالصفحة الأخرى هم نلقى جزء من رواية العلل راويه الشيخ وطريقه صحيح وجزء، وهكذا يزداد الظن بصحة هذه الرواية، احتمال على احتمال على احتمال يحصل اطمئنان. بعد ما نحتاج إلى مطابقة كل الرواية، إن وجدنا كثير من أجزائها رواه الشيخ بطريق صحيح. تراكم الاحتمالات يحصل ضبط. هاي فد محاولة إذا أردنا يعني نطرحها هنا، لكن هذه المحاولة كما قلنا هناك لا تنفع. هنا أيضا نقول لا تنفع، لأنه هذا المقدار من تراكم الاحتمالات لا يحل العلم الإجمالي بوجوب الفحص والتثبت في كل جزء جزء من الرواية. أنت حتى لو الرواية تحققت من صدور 99% منها، أقول لك هذا الجزء 1% البقى هم ثبت لي منه. أنا في كل جزء من الرواية أحتاج إلى التثبت. فهذا غايته هاش قد يسوي احتمال عندك هذا الاستقراء لو فرضنا إمكانه. وتدري إمكانه واستقراء شيء صعب، كل أبواب الفقه التهذيب من أول الأخيرة تجي تدور شراوي الشيخ الطوسي عن علل الفضل من شاذا. بس لو فرضنا واحد قال أنا أتجند نفسي وأتفرغ لي هذا البحث، جزاك الله خير، إيش قد صار عندك السائد احتمال؟ والشيخ الطوسي قد راوي من رواية العلل بها الأبعاض المنتشرة 50%، 60%، أدى أقول لك 70% خمو أزيد. يبقى العلم الإجمالي بوجوب الفحص والتثبت في الأجزاء الأخرى من الرواية، خصوصا وأن هذا الجزء مما لم يروي الشيخ في التهذيب. فإذا هذه المحاولة لا تنفع، على اختصار في الطرح طبعا، لكن مجرد لتوسع عليه بأذهانكم. وهو باب أكيد لم يستعمل إلا حديثا يعني، بس باب احتمالي. لكن تعلمون هذا أول من فتح باب تراكم الاحتمالات شهيد الصدر الأول، وحاول تطبيقه في بعض الموارد، قلنا لا بأس أن نستفيد منه هنا، لكن قلنا على مستوى يعني علمي فقط، وإلا عملي هو لا ينفع. إذن الآن هذه المحاولات كلها اللي حاولنا بها إصلاح وضع رسالة الفضل بن شاذان هذه لم تنفع. فلذلك إذن ما نقلناه في أول البحث في رسالة العلل عن جملة من الأعلام وصفوها بالصحيحة والمصححة، رأينا أنه لم يثبت ذلك. صاحب الجواهر وغيره سموها صحيحة الفضل، أو السيد الحكيم في المستمسك سماها مصححة. مصححة بأي وجه؟ كما ترون بذلنا جهدا كبيرا لهم حتى نصلح شأنها، أيضا لم تنفعنا هذه المحاولات. فإذن هذه هي النقطة الرابعة من المناقشة مع رواية الفضل. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة تذكرني بيتين من الشعر. النقطة الرابعة يمكن يذكرون القارين في تاريخ العراق، حلف بغداد، حلف السنتو اللي أمريكا وبريطانيا سووا الحزام هذا اللي يحفظ مصالحهم، باكستان، إيران، عراق، تركيا، أيام العهد الملكي. فهذا كان يسمى الحلف النقطة الرابعة. لا بأس بهذين البيتين الشعر على ذكر النقطة الرابعة، هذا رزق لأن يبدو به فائدة. فهذا الحلف، حلف السنتو، يسمى النقطة الرابعة، حلف بغداد سنة 54 هالحوالي. وكان أيضا العلامة الخالصي في الكاظمية، نجل المرجع الشيخ مهدي الخالصي، كان أحد قادة الجهاد في الاحتلال الإنجليزي وثورة العشرين، كان يمكن يدرون أخوة كثيرين منكم، عنده حاول بعض الإصلاحات من وجهة نظره لتقريب وجهات النظر بين السنة وبين الشيعة، ومنها رفع أشهد أن عليا ولي الله من الأذان. زين، هاي كلها مقدمات حتى نفهم البيتين شعرنا لجدي اليعقوبي رحمة الله عليه ورحمة أسلافكم جميعا. زين، وتعلمون أيضا أن الحديث الشريف الذي روي على أن علوم القرآن كلها في سورة الفاتحة، وعلوم الفاتحة كلها في البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، وأنا تلك النقطة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هاي سال مقدمات إذا جاهزة. فلما رفع أشهد أن عليا ولي الله من الأذان، جدي نظم بيتين، وكان جدي معروف بذن الدوبيات، يسموه البيتين يعني الدوبيات، تجي في حالة مناسبة وكأنه تكفي عن كل البيانات والخطابات هاي متعلمنا من البحث، لا نقول فكرة إلا نهيئ كل مقدماتها حتى تكون واضح. فجدي قال: أرى الخالصية بأحكامه ينادي ولا أذن سامعة. محا نقطة الباء فوق الأذان لتشكره النقطة الرابعة. انت المدة تخدم بها رحم الله باكم جميعا. تمحو نقطة الباء من فوق الأذان، هو هذا اللي يريد ذاك النقطة الرابعة وحلف السنته، إنما الشكل ولمحاصرة الشيعة والحوزة والمرجعية. ليش تستحي من إبراز هويتك ومن إعلان هويتك؟ قل أنا مسلم وأنا شيعي وأنا أنتمي إلى النجف الأشرف وأنا أنتمي إلى المرجعية. أنت ما اعتقدت بهذني إلا بحجة شرعية، صح لو لا؟ وبدليل. شفت ليش إذن تستحي من إبراز الآخر الذي هو لا حجة له، لا يستحي من إبراز هويتي، وإحنا نحترمه بكل وجهات نظره، ليش ما يحترمنا هو بوجهات نظرنا؟ هذا سيمكن درس نأخذ منه، لأن الآن أنا خوارى كثير من ممن يحاول أن يخفي انتماءه ولا يظهر انتماءه. لا لا لا، أبرز هويتك، وإلا كيف ستدعو أنت إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة والإمام الصادق يكون كونوا لنا دعاة صامتين؟ إذا أنت تستحي من أول خطوة وهي إبراز هويتك، شلون راح تدعو الآخرين بالله إذا أنت هويتك ما مبرزها؟ شوف سيأم منك الآخر. أنا مسلم أنتمي للإسلام وأنا أنتمي إلى التشيع ولا مدرسة أهل البيت سلام الله، وأنا أنتمي إلى الحوزة النجفية الشريفة، وأنا أنتمي إلى المرجعية الفلانية المحددة. ويا ريت إذا كنت على خطأ في أحد هذه الانتماءات، أنا ليش استحي؟ خل أقول خلي الآخر يرشدني ويدليني، خلي يبين لي خطأي في أن أنتمي للإسلام جيد حتى نروح إلى دين آخر ذاك أفضل منه، خطأ في انتمائي إلى التشيع دليني أكون مذهب آخر خل أروح. فهذا التمييع بالهوية هذا شيء خطر بالتأكيد، ويؤدي بعدين إلى تضييع المبدأ نفسه. صوروا لو كان أصحاب أئمتنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كانوا هكذا يداهنون ويجاملون ولا يبينون عن هويتهم ومعالم مدرستهم، لكان وصل لك الإسلام، وصل لك التشيع. لا، بقوا وأصروا وثبتوا وضحوا وحفظوا لنا هذه الهوية التي وصلتنا. فلا نستحي إذن من إبراز هويتنا، إذا أنت ما مقتنع بها خو جيد ابحث عن الحجة الشرعية في ذلك وتمسك بما هو حجة بينك وبين الله تعالى. أما أن نستحي من إبراز هويتنا كما نسمع من البعض، إما مجاملة أو مداهنة أو ضعفا أو إلى آخره، هذا ليس صحيح. جيد، هذا رزق سأجي بمناسبة النقطة الرابعة. فانتهينا الآن مو بس من مناقشة رواية الفضل بن شاذان، وإنما انتهينا من مناقشة أيضا هذه المسألة الثانية كلها، وظهر أنه من الصحيح ما بنينا عليه بأن السفر ليس كالمرض. المرض نعم إذا استمر به المرض من رمضان إلى رمضان يسقط عنه القضاء، أما السفر لا يسقط عنه القضاء وإن استمر من رمضان إلى رمضان. وهؤلاء الذين عمموا الحكم من المرض إلى السفر لا دليل لهم، بل الدليل ضدهم أصلا، كما أول ما بدأنا إطلاق الآية الشريفة أولا، ثانيا تنقيح المناط لروايات المسألة الأولى. هل نتذكرهكم؟ جمع كل ما عندنا، تنقيح المناط من الروايات المسألة الأولى، المسألة الأولى الذي من أفطر بمرض ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء لا يقضي عنه ولي ولم تشتغل ذمته بالقضاء، لكن إذا سافر ومات في سفره قبل أن يتمكن من القضاء وجب على ولي القضاء. فبتنقيح المناط على أن السفر إذن وجوب قضاء من أفطر لسفر غير مشروط بالتمكن من القضاء، فإذن ما الذي يسقطه القضاء هنا عن المسافر؟ فهذه إذن الآن النتيجة اللي وصلنا إليها أن مو بس ما عنده دليل هذا الذي عمم الحكم من المرض إلى السفر، بل الدليل ضد، لأن الآية مطلق إطلاق الآية تمسك فيها، وثانيا وحدة المناط مع روايات المسألة الأولى. أنت ما هو دليلك؟ رأينا كل ما حاولنا أن نأخذ له دليل لم نجد. فإذن هذا انتهينا من مسألة الثانية. كما قلت. مع ذلك للتأكيد هنا أيضا انقدح في الذهن نقضان، نقض على التعميم، على القول بالتعميم نقضان، نقض في على التمسك بصحيحة عبد الله بن سينان، ونقض على التمسك برواية الفضل بن شاذان، قلنا فيهما. ويمكن النقض على القول بالتعميم أو قل الاستدلال، مرات حقيقة الفكر يعني يبدأ تتداعى فيه الأفكار، أحيانا قوة اللزمة للفكر يعني كافي لأنه صار كلش أزيد من اللازم. أو قل الاستدلال بالصحيحة ورواية العلل على التعميم بأمرين، ناقشوا معنا، لأن قد أحيانا نحن نلحظ الفكرة من جانب ويمكن نغفل عن جانب آخر، سبحان من لا يغفل، فلا بأس أن تنبهونا إذا ذهبنا بعيدا بالتفكير. فذا الآن عندنا نقضين على القائل بالتعميم، يمكن أن يكون نقض عليه لو تمسك بصحيحة عبد الله بن سينان، ونقض عليه لو تمسك برواية الفضل بن شاذان. النقضين هما أولا شمول الحكم ولو بالإجماع المركب الذي استدل به المحقق النراقي قدس سره، فعمم سقوط القضاء إلى كل الصور لأعذار أخرى لا أعتقد أنهم يقولون بها، كمن أعطي منوما قبل الصوم فنام بين الرمضانين، أو من أفطر لتقية واستمر به العذر كذلك، أو من أفطر لحرج كذلك، أو المرأة المرضعة قليلة اللبن، ونحوهم من ذوي الأعذار. فعموم الملاك وهو استمرار العذر كما في صحيحة ابن سينان يشملها، مع أن القول بسقوط القضاء مخالف لإطلاق الروايات في هذه الموارد. هذا النقض الأول. المحقق النراقي عنده الشكلمة أنه عمم، يعني يعترف أن الصورة واردة في من استمر به المرض، لكن قال عممها لكل ذوي الأعذار بالأجماع المركب. يمو هذا راح ينقض عليك بموارد. زين هذا الذي أفطر بحرج واستمر به الحرج ما بين الرمضانين ما عليه قضاء؟ هذا الذي أفطر لتقية واستمر ظرف التقية ما بين الرمضانين ما عليه قضاء؟ هذا الذي نام قبل أعطي منوما كما قلنا قبل الفجر، يعني إذا نوى النية ونام صوم صحيح، أعطي منوما وظن نايم بين الرمضانين، أكد حالة طبعا مو حالة مستحيلة، هذا هم ما عليه قضاء. وهكذا بقية الأعذار. فإذا تتمسكون بالتعميم لكل عذر أفطر به واستمر به بين الرمضانين يسقط عنه القضاء، هذا يلزمك القول بالتعميم في كل هذه الموارد. أنت تلتزم بها؟ وأكيد لا تلتزم بها، لأن الأدلة الدالة على وجوب القضاء في هذه الموارد مطلقة، ما يستطيع أن يقيدها بمثل هذه التقييدات. إذا ممكن إن شاء الله بعد الدرس ليش أرد لكم يسجلوها، واللي عنده ملاحظة ينطينا إياها إن شاء الله، يا ريت نستفيد منكم. فهذه إذن النقض الأول، أنه يلزمك القول بسقوط القضاء في موارد لا تلتزم بها، أنت عممت العذر بالإجماع المركب كما قال المحقق النراقي. هذا تجدون المجلد العاشر في مستند الشيعة 448. اثنين، النقض الثاني أن عموم التعليل الذي ورد في رواية الفضل بن شاذان بقوله عليه السلام كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له، هاي بين قوسين هاي كلام الإمام، ومثل له بالمغمى عليه لا يجري في المسافر ونحوه من الأعذار التي ذكرناها، لأنها من اختيار العبد حتى السفر الضروري ولو بكون المقدمات اختيارية، فيكون بعض الرواية ناقضا لبعضها، هذا النقد الثاني، أنك استدليت بشيء وجعلت يعني الدليل عندك خاص من المدعى، دليلك هذا تقول قول الإمام. تعليل فضل بن شاذان قرأنا في بعض الدروس قال كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له، وذكر مثال له المغمى عليه، لذلك المغمى عليه إذا استوعب الوقت لا قضاء عليه فهو أعذر له. جيد أخو، هذا مو السفر ليس مما غلب الله عليه، لأن السفر بإرادة العبد، حتى السفر الضروري هو بإرادة العبد هو السافر. فالتعليل الذي ذكرته لسقوط القضاء لا يشمل المسافر، فتعليلك أخص من المدعى، والسفر نقض على هذا تعليلك الذي ذكر في رواية الفضل بن شاذان، لأن هو تمسك للتعليل بهذا قول الإمام عليه السلام. ولعل قلت ولعل هذا الإشكال دفع المحقق النراقي قدس سره إلى تحرير فرع عن التفصيل في السفر. يوجد فرع في المستند الشيعة، لعل من شاء هو هذا الإشكال اللي صار عند المحقق النراقي، أنه أنا إذا قلت بالتعميم زينوا لكل ما عذر الله، هو السفر ليس مما عذر الله مثلا، فلذلك هو حرر فرعا لم يذكر منشأ تحرير هذا الفرع شنو، بس يظهر هو دار الإشكال في ذهنه فحرر الفرع. ماذا قال في الفرع؟ قال وهل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا أو ضروريا أو أعم منهما ومن غيرهما؟ ما الذي دعاه إلى هذا التفصيل؟ يريد يقول حتى نبقى ضمن دائرة أنه ما غلب الله على العبد فهو أعذر له، أكيد هذا الذي دعاه إلى تعليل الفرع، يعني هو أمام رواية الفضل يستدل بها تعلل الحكم بأنه ما غلب الله على العبد، هو السفر مو مما غلب الله على العبد، فلذلك اضطر أن يحرر هذا الفرع ويسأل هذا السؤال بأنه كل سفر، لأنه قائل بسقوط القضاء، فيقول كل سفر إذا استمر مسقط القضاء له خصوص الضروري والواجب، ليش حرر الفرع؟ حتى يبقى السفر الضروري والواجب ضمن دائرة ما غلب الله على العبد. شوف، فيسأل يقول وهل السفر المسقط استمراره للقضاء ما كان واجبا أو ضروريا أو أعم منهما ومن غيرهما؟ ظاهر الروايتين الثاني، رواية صحيحة ابن سنان والفضل تقول أو سفر مطلقا بلا تفصيل، فظاهر الروايتين مطلق السفر، يقول وهو الأظهر، وصرح بعض المتأخرين في شرحه على الدروس بالأول تفصيل، وما كان ضروريا واجبا نعم يسقط القضاء إذا استمر بين رمضان، أما غيرهما لا ما يسقط، ثم قال وهو الأحوط، لكنه استظهر أن السفر مطلقا هو مسقط للقضاء من دون هذا التفصيل. فهذا نقض ثاني إذن يضاف إلى الإشكالات المتقدمة. قلنا أن القول بالتعميم إلى السفر، ما زلنا نحن وين في المطلب الثاني؟ المطلب الأول كان من أفطر لعذر واستمر به المرض بين الرمضانين لا قضاء، لكن من أفطر لسفر واستمر به السفر وجدنا عليه القضاء. أما من قال بسقوط القضاء فوجدنا لا دليل له بعد أن ناقشنا، بل الدليل ضده، والآن تمت هذين النقضين اللي أمامنا. فالآن إذن تصلح المسألة الثانية اللي انتهينا منها كدليل ومؤشر لما بدأنا به أول مرة، وهو أن السفر شرط واجب لا شرط وجوب، فهو ليس كالمرض وليس كالحيض وليس كالنفاس، بدليلها بدليل النتائج والآثار تدل على المؤثر. فالسفر رأيناه مختلفا عن بقية الأعذار. أو تجعلوه أيضا مطلب تقدم، واللي هم إلا خلق يجعلها يقدر رسالة مستقلة، موارد صارت عندنا مشتتة، يعني مشتتة شنو أقصد؟ في موارد عديدة استدلينا بها على أن الحكم الأولي، أذكركم خصوصا اللي تابع معنا كل الدروس، على أن الحكم الأولي للصوم في السفر هو سقوط رخصة لا سقوط عزيمة، لكن عصيان العصاة دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يثبت سقوط عزيمة، فلما يزول هذا العنوان الثاني وعنوان نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعصيان أمر رسول الله، يرجع حكم الأول وهو الرخصة. هذا منه، هذا والمسألة الأولى وكثير من الروايات التي تقدمت هذا منه. لأن هذا لماذا السفر لا يسقط القضاء؟ لاحتمالين، لو لما قلنا هذا أنه شرط واجب مو شرط وجوب، أو أنه سقوط رخصة أصلا قبل أن ننتقل إلى كونه شرطا. يعني ظهر على أن الحظر الآن هو والسفر سقوط رخصة مو سقوط عزيمة. فإن صمت أجزاءك وخلص جزاك الله، وأن تصوم خير لكم، وإن ما صمت وأفطرت اقضها بأيام أخرى. فالقاعدة قضاء من أفطر في السفر، بس تدري هذا خلاف المشهور المجمع عليه. فإذا ما رضينا أن يكون مؤشر على هذه الفكرة فيكون مؤشرا على أنه شرط واجب لا شرط وجوب. بس إذا قدر، لأن احنا السال الآن تدري خلال البحث بحث احنا خمو كاتبي كله ودنجي نقيل يوم بيوم، يعني كل درس الدرس. فلو كنا يعني ممن يحضر البحث كله بشكل كامل ويلقي لكان عندي فرصة أن أجمع كل هذه الموارد وأعرضها، بس أنتم إذا تعتبروا في الجهد لكم هذا. هاي المسألة الثانية والمسألة الأولى قبلها هي في الحقيقة تكشف أو تؤشر إلى أمرين: إما أن يكون السفر سقوط الصوم في السفر سقوط رخصة مو عزيمة، فإن اخترت الصيام أجزأك وصح، وإن اخترت الإفطار فعليك القضاء. فالقضاء إذن في هذه الموارد على القاعدة ولا يوجد ما يسقط هذا. وإن أبيت هذا قلت لا هذا شغلة من الدنة يا مالي، لأن احنا إجماع عندنا على أنه سقوط عزيمة، رغم قلنا روايات كثيرة مرت دلت على التخيير، وقلنا هذا رجوع إلى الحكم الأولي تذكرون معنا. بس إن أبيت هذا وقلت لا هاي شغلة ما نتحرش بها خلاف الإجماع، إذا ننتقل معك ونقول لا تسجل عندك، هذا شرط واجب مو شرط وجوب، أيضا خلاف للمشهور الذي بنى عليه. هذا إذن انتهت الآن المسألة الثانية أيضا بما فرع يوجد، لأن الآن احنا مرت صورتان لهذه المسألة حررناهم بمطلبين ويوجد فرع. ما هما المطلبان؟ أنه من أفطر لمرض واستمر به المرض بين الرمضانين هذا يسقط القضاء، ومن أفطر لسفر واستمر به السفر بين الرمضانين لا يسقط القضاء. هناك صورتان حررهن بفرع، وهو ما لو حصل تلفيق أفطر لمرض ولم يقضي لسفر، أو أفطر لسفر ولم يقضي بمرض. هذان صورتين حررنا إياهن، تلفيق بين العذرين خلافا للصورتين حررناهما في أصل البحث. فهذا الفرع إذن نريد أن نشير إلى هاي، وهو أيضا من بقية المسألة التي نقلناها عن صاحب العروة. قال قدس سره، قال: إن كان سبب الفوات هو المرض وكان العذر في التأخير غيره. شوف تلفيق أكو، إذن الإفطار بسبب وعدم القضاء لغيره. قال: وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه من المرض الذي أفطر به إلى رمضان آخر، أو العكس صورة ثانية أفطر بغير المرض لكنه أخر القضاء بسبب المرض، فصورتان. قال: أو العكس، فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى، فالأحوط الجمع خصوصا في الثانية. ما لو أفطر بغير الصورة الأولى أفطر بالمرض وكان العذر غيره، الصورة الثانية أفطر بغير المرض وكان العذر عن القضاء المرض نفسه، قال خصوصا في هذه الثانية. إذن هذا الفرع اللي هو الآن بعد ما نقول نمسح الصبورة، لأن صبورتنا لازم تبقى محتفظة بكل المعلومات، بس الآن علينا أن نبدأ بسبورة جديدة فيها هذا الفرع، بأنه لو كان هناك تلفيق بين سبب الإفطار أو قل فوات الصوم الأدائي وبين فوات القضاء، فتارة يفوت صوم رمضان لمرض والقضاء بغيره، وتارة يفوت الأداء بغير المرض ويفوت القضاء. قال المصنف يعني صاحب العروة بأنه أيضا يجب القضاء في هاتين الصورتين، ومعه حق طبعا نفس الوجه اللي ذكرنا. هو عندي عمومات، تقول من كان منكم على سفر أو مرض فعدة من أيام أخرى إلا ما خرج بدليل. عندك دليل يخرج هذه الموارد من وجوب القضاء ويسقط عن القضاء بين النية، كما في المريض الذي استمر به المرض أو المطلع، ما عندك يبقى تحت إطلاق هذه الآية الشريفة وعمومها. فإذا القول بوجوب القضاء على القاعدة هنا إلى هنا ثابت خروج من عموم الآية فقط من أفطر بمرض واستمر به المرض، هاي الروايات القرآنية، والبقية تبقى إذن تحت العموم. لكن تذكرون نحن طرحنا فهما لرواية لصحيحة، نرجع لمجموعة الروايات، صحيحة عبد الله بن سينان رقم 3 بالمجموعة الأولى، من أفطر شيئا عن أبي عبد الله عليه السلام، من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما أنا فإني صمت وتصدقت. قلنا احنا عذر هنا كثيرين حملوها على المرض بقرينة قولي عليه السلام وهو مريض، بس لا نفترض أنه نبقيها على إطلاقنا. فإذن هذه إحدى الصور الآن راح تنتج لنا صحيحة عبد الله بن سينا، وهو أنه من أفطر بأي سبب، مرض، سفر، حيض، نفاس، أي شيء آخر، من أفطر لأي عذر كان سبب فوات رمضان مطلق العذر، لكن كان سبب فوات القضاء المرض خاصة، هذا أيضا يسقط عنه القضاء بموجب صحيحة عبد الله بن سنان. لأن يقول من أفطر شيئا من رمضان في عذر مطلقا، أي عذر، ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض، المانع من القضاء بين الرمضانين هو المرض خاصة، لكن الموجب لسقوط الأداء وفواته هو أي عذر، فليتصدق ليس عليه القضاء بمد لكل يوم، فأما أنا فإني. وتذكرون هذا يعني أشرنا على بعض الإشكالات على الاستدلال بالصحيحة، من ضمنها هاي أنه عذر ما نقدر نحمله على إطلاقه، لأن قوله وهو مريض يعينها في المرض خاصة قرينة. صاحب الرياضة اعتراض، جماعة آخر أشكلوا قالوا هاي ما تدل على استمرار المرض بين الرمضانين، ما بيها بيها الدليل على أن المرض استمر بين الرمضانين. قربنا دليل على ذلك، واحدة منها فعل المعصوم عليه السلام، الإمام لما طبق الرواية على نفسه وقال أما أنا فالمعصوم هو لا يليق بشأنه أن يترك القضاء إذا كان قادرا عليه بين الرمضانين، فتطبيق الإمام عليه السلام للرواية على نفسه يعني أنه لم يستطع الصوم بين الرمضانين. هذه المفروض مناقشات بعد ما نرجع لها لأن تقدمت، بس اللي نريد نقوله الآن أنه يمكن أن نستخلص صورة من هذه الصور الملفقة، وهو ما لو أفطر رمضان لأي عذر وكان المانع من القضاء بين الرمضانين هو المرض خاصة، هذا يكون لا قضاء عليه. لكن هذا الذي ذكره في المتن صاحب العروة هل هو مطابق لهذه الصورة التي حصلنا عليها من صحيحة عبد الله بن سنان أم لا؟ لأن المتن ماذا قال؟ قال إن كان سبب الفوات هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس، يعني كان سبب الفوات غير المرض، فإنه يجب القضاء. أول تعليق باختصار قوله خصوصا في الثانية جعل وجوب القضاء والاحتياط بالجمع في الثانية أولى، مع أنه هذا الكلام في الأولى أولى، لأن الثانية هي القدر المتيقن من صحيحة عبد الله بن سينا، فليش جعل خصوصا في الثانية؟ لا بالعكس الصحيح، خصوصا في الأولى، لأن الثانية اللي هي من أفطر بعذر أي عذر وكان المانع من القضاء المرض، هذا هو صحيحة عبد الله بن سنان، فتفيدك انت ليش خصوصا في الثانية تحتاط بالجمع. زين. فالمهم أنه الآن في التعليق أيضا على كلام صاحب العروة، لأن كلامه يعني الآن خو قلنا صحيحة عبد الله بن سنان أنتجت لنا صورة من هاتين الصورتين، بس لو دققت هي كل صورة تتحلل إلى صورتين. شلون؟ هذا الذي أفطر بعذر كالمرض ثم منعه من التأخير عذر آخر، هذا العذر الذي أفطر به له صورتان، تارة يستمر إلى ما بعد العيد ثم يزول ويتجدد ذاك العذر الآخر الملفق، وتارة لا، هذا العذر ينتهي في رمضان والعذر الثاني يبدأ من حين العيد والقدرة يعني على والتمكن من القضاء. كلامه صاحب العروة مجمل لم يشير إليه. صحيحة عبد الله بن سنان بالدقة تشير لحالة واحدة، وهي من أفطر في رمضان بعذر وزال هذا العذر قبل أن يتمكن من القضاء وتجدد له المرض، يعني كان المرض هو المسقط على طول الزمان ما بين رمضانين. أما إذا صار كما عبارة العروة تحتمل كل واحدة من الصورتين، تحتمل صورتين، لأنه يقول إن كان سبب الفوات هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه، حدد إيش وقت برئه، إذا برئ بعد رمضان استمر به المرض، هاي خرجت من صحيحة عبد الله بن سنان، مو من حين برئه، لا، كون صحيحة عبد الله بن سنان تقول من أفطر في رمضان لعذر وزال ذلك العذر قبل التمكن من القضاء، بحيث كان المرض هو المانع على طول الخط من القضاء لم يشترك معه، هذا القدر المتيقن من الصحيح، فوق ذلك يكون مجمل لا نستطيع أن نستدل به. أما كلام صاحب العروة الآن يقول من حين برئه، قال وبالعكس، يعني وبالعكس، يعني لو شخص أفطر رمضان لسفر واستمر به السفر لا ما بعد عيد شوال، وبمجرد عاد من سفره مريض، هذا هم تشمل صحيحة ابن سنان، لا، خرج من القدر المتيقن. فلا بد أن تحلل كل صورة إلى صورتين، هاي من حين برئه، هذه مطاطة، من حين لأن ما ندري برء أش وقت. والخلاصة أن المسقط للقضاء هو المرض ما بين الرمضانين، فلو كان العذر الآخر غير المرض تعدى إلى ما بعد شهر رمضان والعيد، هذا يخرج من الصحيحة. هذا إذن أيضا باختصار انتهينا من هذا الفرع، فلابد إذن من التفصيل، قلنا بهذه الصور، وإلا كلام صاحب العروة سينقض عليه بأن كلامك به سعة يخرج به عن مقدار ما دلت عليه صحيحة ابن سنان. يعني الآن التفتنا إلى نكتة، وهو أن المسقط للقضاء مو سبب الفوات، وإنما سبب، يعني مو سبب فوات الأداء، سبب فوات القضاء. ليكن سبب الفوات الأداء ما يكون من أفطر لعذر، شي جب بالك من الأعذار ما يهم. شوف هذه الدقة هنا هي مهمة جدا، لأنه تستطيع تحل لنا كثير من الإشكالات التي قالوها. ليكن إفطارك بأي سبب، من أفطر لعذر، لكن المهم أن يكون السبب المفوت للقضاء هو المرض، هذا فقط الذي يسقط القضاء. هذا نتمسك بإطلاق عذر، أما إذا قلنا لا نحملها على المرض وصارت بعد أدق وصارت أجنبية أصلا عن الموضوع. هذا أيضا انتهينا منه. هنا إشكال وجوابه للسيد الخوئي قدس سره، لولا أن السيد الخوئي تعرض له وتعرض له تبعا له بعض أساتذتنا دام ظله الشريف، لكان حقيقة هو ما ينبغي أن يقال على مستوى البحث الخارجي، وإنما هو هذا يمكن أن يقال على مستوى الدراسات الأولية التعليمية، أما أن يقال على مستوى البحث الخارجي هذا لا، مو مكانة. هذا الإشكال ما هو؟ أقرأ لكم إشكال السيد الخوئي وأشرح لكم إياه. بس السيد الخوئي تعرض الإشكال وأجابه بجوابين، وتعرض لهما بعض أساتذتنا ورد الجوابين، فلهذا احنا كنا نسير معه. فنعرض أصل الإشكال لأن الوقت لا يسمح حتى تتعرفون عن إن شاء الله المطلب قادم بإذن الله تعالى. سيد الخوئي قال في مستند شرح العروة الوثقة مجلد 22 بحسب الموسوعة الكاملة صفحة 193 قال: فإن قلت إطلاق الصحيحة من حيث شمول العذر للسفر وغيره معارض بإطلاق الآية المباركة الدالة على وجوب القضاء على المسافر سواء استمر به المرض إلى رمضان قابل أم لا، فكيف يمكن الاستناد إليها؟ هذا هو الإشكال. ملخص الإشكال يعني شنو؟ أنه أليسنا نقرأ في علم الأصول ونبني على أن كل خبر خالف كتاب الله ارموا به عرض الجدار فهو زخرفون؟ ونعم نقول ذلك. زين الآية الشريفة مو تقول مطلقا كل من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني كلهم مطالبون بالقضاء؟ قلنا له صحيح. قال: شلون تجون أنتم بهذه الروايات وتقولون من كان من استمر به المرض إلى رمضان سقط عنه القضاء؟ هذا مو مخالف لكتاب الله؟ وكل ما خالف كتاب الله فهو زخرف وارموا به عرض الجدار. هذا هو الإشكال، وهو إشكال كما تعلم مو هذا مكانه، يعني هذا عام وخاص، وطبعا الخاص يخصص العام، وإذا أردت تسمي الخاص والعام معارضة ومخالفة وترمي عرض الجدار جارمي بالسنة النبوية الشريفة كلها، لأن يعني كل وظيفتها بيان الكتاب، تقيد المطلقات وتخصص العمومات وهذه كل الأمور. بس على كل تعرض له أحيانا الإشكال قد يكون مو بنفسه هو المهم، لكن هو عنده أشياء يريد يوصلها، ما تدري يعني أجواء علمية منفتحة يومئذ ومتفرغين لل فيريد أدنى ملابسة. شلون احنا ملابستنا مع النقطة الرابعة؟ شو لها علاقة بالله النقطة الرابعة؟ احنا دا نناقش رواية الفضل وصلنا النقطة الرابعة بالرد عليها، بس يصير هاي فكرة مفيدة. فهاي وإلا الإشكال مفروض ما يحرر، هذا مو مكانه هذا الإشكال، العلاقة عام وخاص ويأتيها. فهذا هو الإشكال كما ترى قرأناه، ونقرأ تقريب بعض أساتذتنا للإشكال. قال: وقرب بعض أساتذتنا دام ظله الشريف الإشكال، وإن كان صار واضح عندكم بتقريبنا، بأن الآية تحكم بوجوب القضاء والرواية بعدمه. صح تقول يسقط القضاء على من استمر به المرض، فإذا قلنا أن الآية الشريفة حيث إنها قطعية السند تكون مقدمة على الرواية في مورد التعارض لتقديم القطع على الظن، فالمشهور عندهم أنه إذا كانت الرواية مخالفة للآية لا تكون حجة لاشتراط عدم مخالفة الخبر للكتاب، ويريدون بالمخالفة المعنى المنطقي أي التباين الكلي والجزئي، يعني في منطقة المجمع يتعارضان ويتساقطان مو فقط التباين الكلي. قال: وإلا يتعارضان ويتساقطان. فالمفروض الرواية هنا صحيحة ابن سنان وغيرها من الروايات اللي دلت على سقوط القضاء، مفروض أنها تسقط لأنها مخالفة لكتاب الله، وكل ما خالف كتاب الله فهو زخرف لم نقله. السيد الخوي قدس سره أجاب بجوابين، هذا يعني خارطة طريق لما قاله السيد الخوي، ترجع المصدر إن شاء الله تعالى ولما نريد أن نعرضه. السيد الخوي أجاب بجوابين، جوابه ينفي أصل وجود المعارضة، يقول هاي لا مو معارضة ولا مخالفة حتى تطبقوا عليها هذه الكبرى، والجواب الثاني تنزل، يقول سلمنا المعارضة، لكن هل هذه المعارضة تسقط عن الحجية إلى آخره أم لا؟ فهاي إذا الروح الجوابية أو خارطة الطريق للجوابين اللي إن شاء الله تعالى نبينهما بالدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.